أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنهج الرابع، المنهج اللغوي، صفحة 97. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من المناهج الثلاثة الأولى، الأول منهج تفسير القرآن بالقرآن، والثاني منهج التفسير الأثري التفسير الروائي، والثالث منهج التفسير بالرأي المذموم والمنقوط، نشرع اليوم إن شاء الله في المنهج اللغوي ومن بعده في المنهج البياني. ما الفرق بين المنهج اللغوي والمنهج البياني؟ المنهج اللغوي هو الذي يركز على دراسة المفردات، يعني على دراسة البعد النحوي والصرفي للكلمة وجذور الكلمة في اللغة العربية. فالباحث في المنهج اللغوي يحتاج إلى عدة علوم، منها علم النحو، ومنها علم الصرف، ومنها علم العروض والأوزان الشعرية، ومنها القراءات القرآنية. هذه العلوم بأجمعها يحتاجها الباحث في المنهج اللغوي. بعد من هذه العلوم فقه اللغة. كم علم الآن ذكرنا؟ 5 علوم: علم النحو أولا، علم الصرف ثانيا، وعلم القراءات القرآنية ثالثا، وفقه اللغة رابعا، و لا البلاغة خارج البلاغة في البياني كما سيأتي، العروض اللي هو العلم الخاص بالأوزان الشعرية. وأما المنهج البياني فيحتاج فيه إلى علم البيان والمعاني والبديع، يعني علوم البلاغة 3 علوم. إذن الباحث بالمنهج اللغوي يحتاج إلى علوم اللغة الخاصة بالاشتقاق كالنحو والصرف والقراءة والعروض، وأما الباحث في المنهج البياني فهو يحتاج إلى علم البيان. سمي البياني من علم البيان. ما هو علم البيان؟ هو الذي يدرس التمثيل والاستعارة والكناية. وقد أبدع المصنف الدكتور في هذين البحثين، لأن تخصص لغة وتخصص تاريخ، وسنراه سيبدع إن شاء الله في اللغة والتاريخ. بعد كل سمكة لها البحر الذي تسبح فيه وتبحر فيه. الكلام فعلا في المنهج اللغوي. من هو مؤسس هذا المنهج؟ لعل أول من اعتمد المنهج اللغوي في تفسيره ابن عباس المتوفى سنة 62 هجرية. وقد سأله نافع بن الأزراق ونجد بن عويمر تفسير عدد من الآيات الكريمة، واشترط أن يأتيهما بما يؤيد ذلك من كلام العرب، ففسر ذلك على شرطهما. الأستاذ بروكلمان هذا عنده موسوعة تحت عنوان تاريخ الأدب العربي. هذا مستشرق بروكلمان، في الجزء الرابع صفحة 8 نسب كتاب إلى ابن عباس تحت هذا الاسم غريب القرآن، وادعى وجود نسخة من هذا الكتاب في برلين في ألمانيا. الكتب المؤلفة في المنهج اللغوي تعنون بعدة أسماء، أنا أذكر لكم الأسماء اللي عادة يذكرونها حتى تعرف أن هذا الكتاب منهجه منهج لغوي، يعني يركز على مفردات الكلمات، يدرسها نحويا صرفيا إعرابيا، أصل اشتقاقها، كيفية قراءتها، وزنها الشعري، الموسيقى، يعني النغمة مالتها يسمونها الموسيقى اللفظية، يعني كيف تلفظ نغمتها، كيف مقارنتها بكلمات العرب وأشعار العرب. مثلا لغة القرآن، هذا اسم واحد لغة القرآن. اثنين مجاز القرآن. ثلاثة غريب القرآن. أربعة معاني القرآن. خمسة مفردات القرآن. قد تقول مجاز القرآن ربما يندرج في إيه؟ في المنهج البياني لا في المنهج اللغوي. نقول المراد بمجاز القرآن هنا ليس التجوز المجاز في مقابل الحقيقة، لا، يعني ليس المعنى الاصطلاحي، عندنا اصطلاحين، استعمال حقيقي هذا اصطلاح واستعمال مجازي. تقول الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، واستعمال مجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. هذا معنى المجاز اصطلاحا، ولكن معنى المجاز لغة المجاز بمعنى العبور، يمكن أن تجوز هنا، فهذا مجاز، هذا مجاز يعني هذا معبر، هذا ممر. فالمراد بالمجاز يعني المعبر والممر إلى المعنى. فمو تقرأ مجاز القرآن ينصرف ذهنك إلى أن المراد بمجاز القرآن يعني الاستعمالات المجازية. مجاز القرآن يعني معاني القرآن، يعني المعاني التي تجوز بها إلى القرآن، المعاني التي تعبر إليها من خلال القرآن الكريم. إذن لعل أول من أبدع وابتكر التفسير اللغوي، يعني أرجع الكلمات ومفرداتها واستشهد عليها بكلمات العرب وأشعار العرب، ابن عباس. تفضل.
ذلك من قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو من أول أن فعل هذا الأمر، توجد بعض الروايات يسأل عن معنى آية فيجيب ببيان معناها اللغوي، فهو تطبيق لهذا.
ليس المراد بيان المعنى اللغوي، المراد لإثبات المعنى اللغوي تستشهد بأشعار العرب وكلمات العرب. ليس المراد بيان المعنى اللغوي، إلا بيان المعنى اللغوي النبي كان يفسر، أمير المؤمنين كان يفسر. المراد هنا أن تقول معنى الكلمة كذا لأن العرب قالت كذا، مثل ما تدرس الآن أنت في قطر الندى وغيره، أن تقول هلما، تقال هلما أو هلمو، تقول الحجازيون قالوا هلما، قال الشاعر الحجازي كذا، وبنو تميم جمعوها قالوا هلموا هلمي، والدليل الشاهد كذا، واضح ولا؟ وهكذا تستشهد، دائما تستشهد، هذا المراد به. لذلك يقول من استقراء ما في كتب التفسير من آراء لغوية لابن عباس، يقول تلحظ ماذا؟ استشهاد حثيث بكلام العرب على تأييد كلامه. من بعد ابن عباس ألف أبان بن تغلب تلميذ الإمام الصادق، متوفى سنة 141 هجرية، ألف ماذا؟ كتاب في غريب القرآن ومعاني القرآن والقراءات. ثم عندنا عدة أسماء، من أذكر لكم عدة أسماء منهجهم لغوي، يعني يركز على المعنى ويستشهد عليه بكلمات العرب، الأشعار والأوزان. من أذكر لكم الآن عدة أسماء، لكن راح نركز على ثلاثة مهمين جدا وندرسهم واحد واحد. من هذه الأسماء نذكرهم بحسب القدم التاريخي. الأول يونس بن حبيب، المتوفى سنة 182، الثاني هذا الظهر اشتباه هنا فيه، أبي بن عامر المتوفى سنة 195، الثالث الفراء المتوفى سنة 207 هجرية، الرابع أبو عبيدة المتوفى سنة 210 هجرية، الخامس أبو زيد الأنصاري المتوفى سنة 214 هجرية. عندنا أيضا أسماء، كم اسم ذكرنا الآن؟ خمسة. ستة ابن قتيبة، سبعة الكسائي، ثمانية أبو جعفر الرواسي، تسعة الأخفش، عشرة أبو علي الفارسي، 11 أبو جعفر النحاس، 12 الزجاج، 13 الأصمعي. طبعا بعض هؤلاء منهم شيعة مثل الفراء شيعي، أبو علي الفارسي شيعي. المهم من هؤلاء ثلاثة، أولهم وأبرزهم الفراء، أبو زكريا الفراء المتوفى سنة 207، له كتاب اسمه معاني القرآن، الآن منذكر خصائص كتابه. الثاني معاصر إليه أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 210 هجرية، له كتاب اسمه مجاز القرآن، لاحظ مجاز القرآن يعني معاني القرآن. الثالث أبو إسحاق الزجاج المتوفى سنة 311 في كتابه معاني القرآن. إذن الفراء وابن المثنى والزجاج، طبعا كل واحد إليه مميزة، الآن نأتي لهم. أول واحد أبو زكريا الفراء، بحث في تراكيب الجمل والإعراب والاشتقاق، يعني ماذا الاشتقاق؟ يعني أصل الكلمة من أين اشتقت. وقف عند القراءات، اعتنى بالإيقاع الموسيقي للألفاظ، الميزان الصرفي للمفردات، يعني أصل مبنى الكلمة، ملاحظة النسق الصوتي في الفواصل، قارن بين وزن الشعر ووزن القرآن، ومراعاة السياق، هذا المراد المنهج اللغوي، هذه التفاصيل، ترتيب السجع. ثم تعرض إلى مباحث بلاغية، لكن المهم هي هذه المباحث اللغوية. الثاني أبو عبيدة معمر بن المثنى، إذا تتبع كلام مجاز القرآن قد تتوهم أنه كتاب بلاغي، لكن تتفاجأ أنه كتاب لغوي. لماذا؟ أولا يتتبع المفردات والمركبات الجميلة تتبعا لغويا جديا، يقصد بالمجاز المعنى اللغوي والمعنى الصرفي للكلمة، يلاحظ طريقة العرب في التعبير وطريقة العرب في التفسير. فهذا الكتاب يمثل التيار اللغوي في ماذا؟ في تفسير القرآن الكريم. نأتي إلى الثالث، طبعا هذا هؤلاء لهم أيضا معارضون، الطبري عارض معمر بن المثنى وفند آراءه. الأخفاش سعيد بن مسعدة حاول تصحيح آراءه. بعد الأخفاش ابن قتيبة صحح أخطاء أبو عبيدة معمر بن المثنى. معمر بن المثنى أبو عبيدة أيضا جاء بظاهرة مهمة وممتدة إلى اليوم، ظاهرة الأضداد في اللغة. دائما تبحث مثلا ما هو ضد الشجاعة؟ الجب. ما هو ضد الكرام؟ البخل. الآن عدنا في موسوعة المحاسن والمساوئ، يعني ما هو الحسن الذي ضده سيء؟ موسوعات الآن في اللغة. الآن مثلا في كتب اسمها الفروق اللغوية، مثل كتاب أبي هلال العسكري، كتاب مهم في الفروق اللغوية. ما الفرق بين كذا والفرق بين كذا؟ ما الفرق بين كذا وما الفرق بين كذا؟ هذه دقة. مثلا ما الفرق بين الحية والثعبان؟ نعم. لا، مو الحية هي الصغيرة التي لا تخيف، لذلك الله عز وجل يقول ألق ما في يدك فألقاها فإذا هي حية تسعى. قلنا خذها ولا تخف، لما ألقاها الله سواها إلى شنو؟ حية، حتى ما يخوفها. لكن لما يوم السحرة وألقاها القرآن ماذا قال؟ ثعبان، يعني ضخم، التهم. فهذا الفرق بين الحية والثعبان والتدقيق في كلمات القرآن هذه لها دور كبير جدا. الثالث أبو إسحاق الزجاج، إليه كتاب اسمه معاني القرآن، هو يتبع طبعا التفسير النقلي لكن يركز على المعاني اللغوية. الزجاج تكمن أهمية كتابه في أنه جاء على تراث الفراء وعلى تراث أبي عبيدة وحاول إنقحه، لذلك ظهر كاملا. يقول الزركشي في البرهان الجزء الثاني صفحة 147، يقول ومعاني القرآن للزجاج لم يصنف مثله. ابن قتيبة جاء متأخرا بس ما يعد في صف هؤلاء، هو حاول التركيز على الألفاظ والنغم الموسيقي للألفاظ، تآلف الحروف، بحث الفواصل، انسجام الفواصل. الآن نأتي إلى صنف مهم جدا وهو التفسير المعجمي. يعني ماذا التفسير المعجمي؟ يعني بيان مفردات القرآن الكريم على هيئة المعجم من الألف والهمزة إلى الياء. ومن هو الذي ابتكر التفسير المعجمي للقرآن الكريم؟ إنه الراغب الأصفهاني أو الراغب الأصفهاني. طبع كتاب بعنوانه، طبع بعنوان تفسير مفردات غريب القرآن، وأيضا طبع بعنوان تفسير مفردات القرآن الكريم. لذلك دائما يعبرون مفردات الراغب الأصفهاني، ساعة يعبرون غريب الراغب الأصفهاني، المتوفى سنة 502. كتاب المفردات مشهور. تتبع أغلب ألفاظ القرآن الكريم ورتبها على طريقة المعجم الألف باء. ما هي أهم ميزة وخصيصة في كتاب الراغب بحيث كثير من علمائنا اعتمدوا عليه؟ دائما يرجع الكلمة إلى جذرها وأصل اشتقاقها. أي كلمة يدرسها يرجعها إلى أصلها، أصل اشتقاقها ما هو، ثم يبحث عن معناها. طبعا المصنف هنا أطال في هذا، احنا ما في داعي نطول. ثم بعده الآن آخر جهد عندنا، مجمع اللغة العربية في القاهرة، اعتمدوا كتاب المعجم وأضافوا عليه، شكلوا لجنة وأصدروا كتاب في جزئين كبيرين تحت عنوان معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجلدين ضخمين، هذا جيد إذا تختارونه، معجم ألفاظ القرآن الكريم. ما هي ميزة معجم مجمع اللغة العربية في مصر على الراغب؟ الميزة هي هذه، بعد بيان أصل الاشتقاق، وهذا موجود أخذه من الراغب، يبينون أصل المعنى اللغوي، بعدين استعمالات الكلمة في القرآن الكريم. يعني يقولون والله هذه الكلمة الصلاة، أصل الصلاة بمعنى الدعاء، ثم يبينون القرآن الكريم استعمل الصلاة بكم معنى، مثلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هنا استعملها بمعنى الدعاء، أقيم الصلاة هنا بمعنى الكيفية المخصوصة من سجود وركوع، فهذه جامعة بين ثلاثة أشياء. أولا أصل اشتقاق الكلمة، ثانيا المعنى اللغوي الأصلي للكلمة، ثالثا الاستعمالات القرآنية المتعددة للكلمة. وبه نختم هذا المنهج ماذا اللغوي، وإن كان ما يمكن أن نقول أنه منهج إذا إلا إذا قلنا أن اللغة هنا أصبحت مصدرا من المصادر ككلمات العرب وغيرها. المنهج الثاني المنهج البياني، بعد معروف من علم البيان، تعرفون علم البيان هو العلم الثاني في البلاغة، أول علم الدرسون المعاني، ثم البيان، ثم البديع. البديع هو الذي يهتم بالمحسنات البديعية مثل السج ومثل الجناس والطباق إلى آخره، أما البيان فهو الذي يهتم بماذا؟ بالكناية والتشبيه والمجاز. فالتفسير الذي يركز على النكات البلاغية هو تفسير بياني. بدأ هذا الفن بمن؟ قلنا التفسير اللغوي أول ما بدأ بمن؟ بابن عباس. هنا المنهج البياني بدأ بمن؟ بدأ بالجاحظ المتوفى سنة 255، إلى كتاب اسمه نظم القرآن. في كتابه نظم القرآن ركز على النكات البلاغية، وأيضا عنده كتاب آخر اسمه البيان والتبيين، مشهور كتاب أدبي مطبوع إلى اليوم. ففي هذين الكتابين نظم القرآن والبيان والتبيين ركز على النكات البلاغية. ثم جاء من بعده رجل عظيم في البلاغة، وهو الشيخ عبد القاهر الجرجاني. الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى كتابين مشهورين إلى اليوم يدرسونه، المتوفى سنة 471، الكتاب الأول دلائل الإعجاز، والكتاب الثاني أسرار البلاغة. إذا تراجع كتاب أسرار البلاغة تحس أن هذا بحر واسع في البلاغة. إلى الآن يدرسون في الحوزات، بعض الحوزات يدرسون كتاب أسرار البلاغة للجرجاني. توسع كثيرا حتى جاء من هو أعمق منه، وهو أقوى تفسير بلاغي على الإطلاق. أي تفسير؟ تفسير جار الله الزمخشري الكشاف. الزمخشري جار الله الزمخشري المتوفى سنة 538. الزمخشري جاء على تراث عبد القاهر الجرجاني وأضاف إضافات كثيرة، لكن بما أنه معتزلي، إذا معنى الكلمة ما يتوافق مبناه المعتزلي يحمل الكلمة على المجاز، يقول أنها هنا استعملت استعمال مجازي. لكن من أقوى الكتب التي ألفت في الجانب البلاغي والجانب البياني، هذا بالنسبة إلى المتقدمين خاتمتهم، وإلى اليوم أقوى كتاب هو الزمخشري. لكن المعاصرين أيضا عندنا، من أبرزهم الخولي. طبعا الخولي اللي الآن أصبح التفسير البياني ينسب إليه لميزة، ما هي الميزة؟ الزمخشري ومن سبقه كانوا يركزون على المعنى البلاغي في الكلمة أو الآية، لكن الشيخ أمين الخولي، الشيخ أمين الخولي لم يقتصر فقط على الكلمة والآية، لاحظ انسجام الكلمة مع سياق الآية، وانسجام سياق الآية مع الآيات الأخرى في السورة، وانسجام هذه السورة مع السور الأخرى، فأبرز القرآن كشجرة متكاملة. كيف الشجرة أغصانها وأوراقها منسجمة ومتوائمة؟ هو أبرز القرآن على هذا النحو. إليه كتاب محاضرات في الأمثال القرآنية، هذا مخطوط ألقى على طلبة الدراسات العليا في كلية الآداب جامعة القاهرة، لكن اللي ورثت علمه الدكتورة بنت الشاطئ، الدكتورة عائشة بنت الشاطئ، هي صح سفور لكن كتابها في التفسير جدا قيم وإسلامية. الدكتورة عائشة بنت الشاطئ مصر، هذه كتابين، الأول ألف التفسير البياني للقرآن الكريم، والثاني الإعجاز البياني للقرآن الكريم. الثالث المصنف عنده أيضا كتاب الصورة الفنية في المثل القرآني، دراسة نقدية وبلاغية. كتب كثيرة، مثل في كتاب أساليب البيان في القرآن الكريم سيد جعفر الحسيني، في كتب للشريف الرضي، في كتاب، في كتاب مجازات القرآن الكريم للشريف الرضي رضوان الله عليه، كتب كثيرة في هذا المجال. طبعا هناك بعد الراغب في التفسير اللغوي، بعد الراغب جاء عندنا من الشيعة، من عندنا، عندنا فخر الدين الطريحي، إلى كتاب غريب القرآن الكريم، تفسير غريب القرآن الكريم حسب المعجم سوينا. هنا في الشيعة أيضا عندنا من في التفسير البياني، الدكتور محمود البستاني، إلى دورة في التفسير 5 أجزاء تفسير البياني. هذا تمام الكلام في التفسير، المنهج الخامس البياني، السادس المنهج الصوفي أو الباطني، ولا نريد به هنا المنهج العرفاني الصحيح، لا، نريد به المنهج الباطني الذي يعتمد آراء باطنية ضالة مضلة خاصة، أو يعني تفسير القرآن بآراء غريبة تخالف ظاهر النص القرآني. طبعا في تفاسير عرفانية أيضا صحيحة، وفي تفاسير فيها ما فيها. من هو إمام هذا الفن، التفسير الباطني أو التفسير الصوفي؟ الشيخ محي الدين بن عربي، المتوفى 638. طبعا ابن عربي في اثنين، في الشيخ محي الدين بن عربي هذا العارف الكبير صاحب كتاب خصوص الحكم، وإلى تفسير القرآن الكريم 4 أجزاء، وفي أبو بكر بن العربي، ذاك أبو بكر بن العربي ليس منهج منهج ماذا، لا، ذاك أبو بكر بن العربي عند اتجاه فقهي مو اتجاه عرفاني، نعم، صاحب الفتوحات محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، يعني كان في مكة وانفتحت له أشياء وإشراقات وكشوفات، صاحب الفتوحات المكية، صاحب خصوص الحكم. الآن نذكر لكم بعض كلماته، لاحظ تفسير الآية خلاف ظاهرها، مثلا في قوله عز وجل: لا تأكل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال: لا تأكلوا معارفكم ومعلوماتكم بباطل شهوات النفس ولذاتها بتحصيل معاربها واكتساب مقاصدها الحسية والخيالية باستعمالها، وترسلوا إلى حكام النفوس الأمارة بالسوء. خلاف ظاهر العبارة. في قوله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، يرى أن البيت هنا إشارة إلى القلب الحقيقي، ليس البيت الحرام، القلب الحقيقي. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يقول: إذا قمتم، يعني انبعثتم عن نوم الغفلة وقصدتم إلى صلاة الحضور والمناجات الحنيفية والتوجه إلى الحق، فاغسلوا وجوهكم، أي طهروا وجود قلوبكم بماء العلم النافع الطاهر المطهر. من علم الشهر. وأيديكم، يعني أي وقدركم عند نفس تناول الشهوات والتصرفات في مواد الرجس، إلى المرافق، يعني إلى قدر الحقوق والمنافع. الظاهر أنت يعني من أهل الظاهر مو من أهل الباطن، هاي المعنى الباطن. مثلا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال: إن المراد النفس، فأمرنا بقتال من يلينا لأنها أقرب شيء إلينا وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. هذا التفسير باطني طبعا.
تفسير باطني مضطر أنه نفس المعنى الجهاد تكون خاطئة، قد تكون صحيحة لكن تطبيقها فأضع من خلال يعني منهج من الجهاد.
نعم.
أو شاملة كده جميعا.
هذه التفاسير قد يكون بعضها صحيحا، قد تكون هذه الإشارات صحيحة وقد تكون هذه الإشارات باطلة، ولذلك سيأتي والآن نبينه. تارة يقول هذا هو التفسير الوحيد بنحو الجزم، فهنا يكون تفسير باطل. وتارة يقول يوجد ظاهر للآية ويوجد باطن للآية، وهناك معاني محتملة لباطن الآية، وهذه من المعاني المحتملة لباطن الآية. هنا لا يوجد أي إشكال. فهذه التفاسير كلها اللي تلوناها لمحي الدين بن عربي، لو قال يتعين أن يكون معنى الآية هذا قطعا، هذا مشكل. تارة يقول لا، ظاهر الآية إن أول بيت يعني الكعبة، قال وللآية معنى باطني يحتمل كذا ويحتمل كذا، هذا لا إشكال فيه. جيد. لذلك يقول ابن الصلاح في الفتاوى: وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي أنه صنف أبو عبد الرحمن السلمي كتاب حقائق التفسير، هذا عرفاني مطبوع، تفسير السلمي حقائق التفسير مطبوع على 3 أجزاء. يقول: فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. لذلك صاروا بين بعضهم يرى ابن عربي أنه شيعي إمامي وموالي، وبعضهم يرى أنه سني متعصب مثل سيد جعفر مرتضى العاملي، إليه كتاب اسمه ابن عربي سني متعصب، اسم الكتاب ابن عربي سني متعصب، وبعضهم يرى كفره. على كل حال بعد مدفون في تركيا. جيد. مثلا التفتزاني اعتبر قصدهم نفي الشريعة بالكلية، النسفي تطرق إليهم واعتبرهم أهل باطل ملحدين، النسفي المتوفى سنة 537 تطرق إلى نظرته إلى الصوفية في تفاسير الصوفية، اعتبرهم أهل باطل ملحدين. ما هي حجة الصوفية في هذا التفسير؟ يرون هذه الرواية بقرأها لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذه الآية لاحظها، هذه الرواية: لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. بنوا على هذه الآية، هذه الرواية، منهجهم الغريب: لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. لذلك اسم الكتاب مطلع فصوص الحكم، مطلع فصوص الحكم. هناك من وافقهم وهناك من خالفهم. إلا دافع عنهم مثل الشيخ تاج الدين بن عطالله الإسكندري المتوفى سنة 709. بين شروط أربعة، المصنف جاء بشروط أربعة، يقول هذه الشروط الأربعة إذا انطبقت على التفسير يمكن قبوله، أما إذا ما انطبقت لا يمكن قبوله. نعم الشروط. الشرط الأول: أن لا يكون التفسير منافيا لظاهر النظم القرآني، ما يكون منافيا لظاهر القرآن، وإلا ما صار تفسير، لأن التفسير هو كشف القناع عن ظاهر القرآن. الثاني: أن يكون له شاهد شرعي يؤيده، يعني أن يكون على شاهد شرعي، قرينة شرعية. الثالث: أن لا يكون له مقتضى معارض شرعي أو عقلي. إذن الشرط الثاني نظر إلى المقتضي، وجود شاهد. الشرط الثالث نظر إلى نفي المعنى، لا يكون له معارض شرعي. الرابع: أن لا يدعي أن المراد وحده هو الظاهر، أن المعنى الذي ذكره هو المراد وحده دون الظاهر. هذه شروط أربعة ممتازة. أولا أن ما ينافي الظاهر، ثانيا أن يكون عليه شاهد، ثالثا أن لا يكون هناك شاهد يمانعه، والرابعا لا يدعي أن هذا هو المعنى الوحيد. ثم في النهاية يتطرق إلى التفاسير الفلسفية والتفاسير مثل تفسير الفارابي. فارابي معروف أنه ماذا؟ أنه فيلسوف. يبدو أنه لم يتطرق إلى التفسير العقلي والتفسير الفلسفي في المصادر في المناهج. ما ذكر كمنهج مستقل، ما ذكر من هذه القائمة، ما موجود. يمكن مناهج أخرى أدرج ضمن التفسير ماذا المنهج، ضمن المنهج الصوفي أو الباطني، مع أنه ينبغي أن يذكر، يعني لأن الفلسفة غير العرفان، العرفان منهج قلبي والفلسفة منهج عقلي. السابع والأخير اللي نختم به: المنهج العلمي. والمراد من العلم هنا معطيات الحس والتجربة. فهذا المنهج يركز على مباحث الطب والجراحة والفلك والنجوم والهيئة والصناعة والمعادن، كل شيء تجريبي، كل شيء يخضع للتجربة. لعل الغزالي هو أول من استوفى القول في هذا المجال. يقول هكذا في فهم القرآن، الغزالي في إحياء علوم الدين الجزء الأول صفحة 259: إن كل ما أشكل فهمه، طبعا الغزالي ضد الفلاسفة، إلى كتاب اسمه تهافة الفلاسفة، إن كل ما أشكل فهمه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات، ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه، على أن يسوي بنانه، يعني هذه إشارة إلى البصمة، إن البنانة ليش الله خص خصوص البنانة، مو البنانة بالإنجليزي يعني موزة قادرين على أن نسوي بنانة، قادرين على أن نسوي بنانة. جيد. طبعا أبرز تفسير في هذا المجال معروف معه، تفسير الشيخ طنطاوي جوهري، اسم الكتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم. اسم الكتاب كامل طويل، اسمعوا: الجواهر في تفسير القرآن الكريم. المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات. في كل شيء، فيزياء، كيمياء، كهرباء، أحياء، جيولوجيا، نجوم، فلك، حتى قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير. مثلا قولي عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. منامكم بحث طويل في النوم، شلون صير النوم، شلون تحلم، ويجيب قصص، وشلون هذا اكتشف شيء عقب ما حلم عقب هلقة سنة، وهو طويل طويل. على كل حال هذا أشبه بالبعد الثقافي في القرآن الكريم وليس منهج. نعم. بيض الله وجهك، تو بقول وانت سبقتني. يسمونه تفسير موضوعي بالقرآن، ونفس المصنف أشار إلى ذلك، يقول إن هذا أشبه بالتفسير الموضوعي، يعني تتناول موضوعات من القرآن الكريم وتبحثها. هناك عدة كتاب من المعاصرين عرفوا بهذه الموضوعات القرآنية، مثل الأستاذ عبد الرزاق نوفل، إليه كتاب القرآن والعلم الحديث. الثاني الأستاذ عبد الغني الخطيب، إليه كتاب أضواء من القرآن على الإنسان ونشأة الكون والحياة. الثالث وهو أهم واحد فيهم الأستاذ مصطفى محمود. مصطفى محمود إليه عدة كتب، كتب كثيرة كتبت: مع الله في السماء، مع الله في الأرض، إليه كتاب مصطفى محمود العلم يدعو إلى الإيمان، معروف كان سابقا شيوعي وملحد وكذا، ثم رجع وتأمل في القرآن فكتب كتاب العلم يدعو إلى الإيمان. هذا تمام الكلام في كم منهج أخذنا اليوم: أولا اللغوي، ثانيا البياني، ثالثا الصوفي، رابعا العلمي، وصلنا إلى الثامن المنهج التاريخي. كم صفحة أخذنا اليوم ولله الحمد والمنة؟ خلنا على 20، زين المفروض 20 صفحة. بدأنا المنهج اللغوي الرابع صفحة 97، وانتهينا بالثامن المنهج اللغوي المنهج التاريخي صفحة 117. من 97 إلى 117 تلك 20 كاملة. الثامن المنهج التاريخي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.